كله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع بإحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا
يا وكل تخصيصه من عندك. فحاولت بينها الحياة قد رب العالم شرع لكم هذا خلاص حاجة كبيرة. أنا أقول لك هذا.
Thank you.
نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أحمد الله العلي الكبير أن يسر لنا وأن مكن لنا بالجلوس أمام هذه الوجوه الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا بهم على مرضاة الله عز وجل، وأن يجعل سعينا في رضاه. وثانيا، نشكر القائمين على المسجد بدعوتهم لهذا الدرس ولإقامة هذا المجلس. وثالثا، لا بد أن نعلم أن هذا المجلس هو امتداد لمجلس سبق فيما يتعلق بشرح العقيدة الصحوية، فيما يتعلق بمقدمات ترتبط بالعقيدة الصحوية، ثم شاء الله عز وجل أن ينقل إلى هذا المحل استمرارا لما يرجى من الخير منه، واستمرارا لما ينبغي أن يكون من تحصيل قراءة هذا الكتاب وما فيه من معلوم يتعلق بأشرف العلوم على الإطلاق، وهو علم العقيدة الذي هو تعريف بالله سبحانه وتعالى، وتعريف بحقه، وتعريف بأسمائه وصفاته. فبالنسبة لما تقدم، لأن هذا الدرس كما قلت هو امتداد لدرس سابق، فهناك مجموعة من المقدمات الهامة التي تتعلق بدراسة العقيدة التي لا يستغني عنها طالب علم، ولا يستغني عنها متعلم فيما تعلق بهذا الأمر، ولا متعبد يرجو وجه الله عز وجل، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. هذه المقدمات طبعا استمر شرحها مدة طويلة، قرابة 26 أسبوع، لكنها مجموعة في رسالة مستقلة. هذه الرسالة حينما يتيسر طبعها سنشير إليها بإذن الله تعالى، لأن ما تم جمعه وما كان من طبعها في المرة الأولى لم يبق منه شيء. هذه المقدمات أيضا في عجالة بالنسبة للذي لم يسمعها معنا أو لم يحضرها معنا، لأنها هامة جدا ولها علاقة قوية بما يتعلق بكتاب شرح شرح كتاب العقيدة الصحوية. هذه المقدمات تتلخص في مسائل رئيسية. أول هذه المسائل بالنسبة للإخوة يعني الذين يريدون المتابعة معنا فيما يتعلق بأنك أنت بقدر الإمكان تحرص أو تعزم على أنك تكتب النقاط التي تملى أو الكلام الذي يكون تعريفا أو تنبيها أو تقسيما أو مشابه. طبعا هذا الصوت، سألت الصوت مش بيبين، أنا هتكلم على قد ما أقدر، هم المسجد. فبالنسبة أخوان لهذه المقدمات، أول المسائل أو أول هذه القضايا التي في هذه المقدمات هي مسألة ماهية العقيدة والفارق بينها وبين أحكام الكفر والإيمان. ماهية العقيدة والفارق بينها وبين أحكام الكفر والإيمان، ذلك لأن هناك كثير من الخلط، هناك كثير من الخلط بين مسائل العقائد ومسائل الأحكام المتعلقة بالكفر والإيمان. فكثير من الإخوان بل كثير من الناس يظنون أن العقيدة هي ما يتعلق بتكفير المعين، ما يصير به العبد كافرا أو ما يصير به العبد مسلما. العقيدة لا تمس هذه القضايا من جهة الأحكام، يعني من جهة الكفر والإيمان، إنما تمس آن التي ينعقد عليها القلب فيما يتعلق بما يلزم العبد الإيمان به، فأنت مثلا ملزم بالإيمان بالله. المعاني التي ينعقد عليها القلب فيما يتعلق بالإيمان بالله هذه تسمى عقائد. أنت مثلا يلزمك الإيمان بالملائكة، يلزمك الإيمان باليوم الآخر. المعاني التي تتعلق والتي ينعقد عليها القلب وتتعلق بهذا الأمر الذي يلزمك الإيمان به تسمى عقائد. يبقى العقائد هي تلك المعاني بغض النظر عن رتبتها في الإيمان، يعني بغض النظر عن هذا المعنى شرط في الإيمان، واجب في الإيمان، مندوب في الإيمان، لكن الكلام في العقائد هو كلام في استبيان تلك المعاني. يعني عندما نتكلم مثلا عن ذات الله سبحانه وتعالى وأنه حقيقة واجبة سبحانه وتعالى وأنه تدل عليه دلالات فطرية ودلالات حسية ودلالات كونية ودلالات سمعية من الكتاب والسنة، مثل هذه التعبيرات ومثل هذه المباحث هي التي يمكن أن تسمى عقائد. عندما نتكلم مثلا عما يتسمى به الله عز وجل من الأسماء والصفات، فالكلام على هذه الأسماء وحدودها إثباتا ونفيا هو هذا الذي يمكن أن يسمى عقائد. أما الكلام على كون هذا يشترط للإيمان أو يجب في الإيمان أو ما شابه، فهذا هذا لا يمس علم العقيدة من جهة صلب علم العقيدة، إنما يكون محل بسطه في كتب الأحكام، ولكن ثمة علاقة. يبقى أنت كده فهمت ما هي في العقيدة هي وأحكام الكفر والإيمان هي. إيه أحكام الكفر والإيمان؟ أحكام الكفر والإيمان هي تلك الأحكام التي تبين ما هو الكفر وما هي أبوابه وما هي صنوفه وما هو وما هي مراتب الإيمان من شرائط أو واجبات أو محظورات، أو مراتب الإيمان من جهة كونه شرطا أو واجبا أو مندوب. ما يتعلق بهذه المهية هو الذي يسمى أحكام كفر وإيمان، أحكام كفر وإيمان. طبعا هذا الكلام له تفصيل طويل، لكن أنا أكتفي بالإشارة إلى هذه المقدمات التي سبقت، لأن الذي سمعها من قبل وبسط له القول فيها يعرفها، والذي لم يسبق له أن يسمعها معنا فمن باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. طيب، المسألة الثانية فيما يتعلق بتلك المقدمات هي ماهية الإيمان أو مباحث الإيمان. العلاقة بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان هي أن العقيدة تعنى بتلك المعاني التي ذكرتها، وأحكام الكفر والإيمان تبين رتبة تلك المعاني. يعني مثلا نقول أن الإيمان بوجود الله عز وجل والإيمان بالله ربا وإلها، هذا الكلام فيه والبحث فيه بمعنى الربوبية ومعنى الإلهية وحقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، الكلام في هذا يسمى عقيدة. الكلام في النفي، نفي كل نقيصة عنه وإثبات كل كمال له، يسمى عقيدة. أما ما يتعلق ببيان رتبة الإيمان بربوبية الله والإيمان بإلهية الله وأن هذا شرط في الإيمان وركن في الإيمان ومن لم يؤمن به فلم يحقق الإيمان، فهذا محله الكلام في ماذا؟ كلام الكفر. لكن هناك علاقة، عندما تقول اعلم أن الله عز وجل ربا وإله، من باب الكلام على أقسام التوحيد. فعندما تقول أن الله ربا وإلها وتبين معنى الربوبية ومعنى الإلهية
وتبين علاقة التلازم بين الربوبية والإلهية، وتبين ما تفرع على ذلك من معاني تتعلق بالربوبية كالكلام في الأسماء والصفات، كل هذا يدور تدور مباحثه في علم العقيدة. لكن وعند تتكلم هناك علاقة، بحيث تقول والذي ينكر ربوبية الله عز وجل مثلا يكفر، أو الذي يجعل مع الله في الإلهية في شريك يكفر. يبقى دي علاقة بين العقيدة وأحكام الكفر. لكن لما نقول دراسة في علم العقيدة يبقى مش هتبقى متعلقة بمباحث أحكام الكفر والإيمان، من يكفر وما هو كفره ولما يكفر ويا عوارض التكفير ويا عوارض التي يمنع من أن يكون كافرا إذا تلبس بالكفر وصلوا في الكفر كبير وصغير. لكن يمكن أن نمر على هذه الأشياء عندما تأتي الكلام من خلال العلاقة، من خلال العلاقة بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان. مثلا لما نجد الكتب التي صنفت في العقيدة، الكتب التي صنفت في العقيدة وتسمى باسم العقيدة، إذا كتاب مثلا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب العقيدة الصحاوية، سمى بذلك لأنه يجمع تلك المعاني على مفهوم السلف، وهو رؤيتهم ومفهومهم وتصورهم ومعتقدهم، أي المعاني التي ينبغي عقد القلب عليها فيما يتعلق بشأن الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بشأن الملائكة، وفيما يتعلق بشأن اليوم الآخر، حتى فيما يتعلق بشأن الصحابة، حتى فيما يتعلق بشأن عموم المسلمين. ولم يتكلم في مثل هذا الكتاب عن مباحث تدور فيما يتعلق بماذا؟ بمن هو كافر ومتى يكفر وما الذي يعرض لكفره وماذا لا يعرض لكفره. لم يدور مثل هذا الكلام في كتاب ككتاب العقيدة الصحيحة، لم يكن كتاب عقيدة، كتاب عقيدة، فلا تدور مباحثه في هذا. فلأن هناك خلط بسبب كثرة المواعظ أو مثلا كثرة الدروس بطريقة غير مؤصلة أو بطريقة غير دقيقة، وقع في أذهان كثير وفي روع وفي تصورات كثير من الإخوان إنه الكلام في العقيدة معناه الكلام في أحكام الكفر والإيمان، كلام في العقيدة، حتى صار الكلام في العقيدة يدخل في إطارات معينة، كمثلا الكلام في من لم يكفر الكافر فهو كافر، والكلام في تكفير الحاكم من عدمه، والكلام في تكفير المعين وموانع التكفير والعذر ومشهد كما قدمت في كلام. لكن كما قلت أن هذا ليست مباحثه فيما يتعلق بالعقيدة. ما المباحث العقيدة بالدور في إيه؟ في المعاني التي أجملناها، إلا أنت هتكلمك تسمع فيما يتعلق بها، فيما يتعلق به. طبعا يقبل لما نقول علم العقيدة إذا في فرق بين أن يكون عندك مثالة او عندك بعض الكلام الذي يعني طرق اذنك في خطبة او في مثلا موعظة او في درس عام يتعلق بتقسيم مثلا انواع التوحيد، او يتعلق بالتعريف بان هناك مسألة تسمى مسألة الاسماء والصفات. جعل كثير من الناس يروى علم العقيدة ده انه يعني نوع من انواع تضيع الوقت للأسف، لأنه يظن أنه هو مش في حاجة، هو رجل يؤمن، هو رجل يعلم أن الله عز وجل ربا وإلها، ولو سألته علم العقيدة هيقول أعرف أن علم العقيدة هو أنواع التوحيد، والتوحيد ينقسم إلى قسمين وعند بعضهم إلى ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأنا أعرف ذلك. وبالتالي يبقى إيه الكلام في مباحث العقيدة طبيعي للوقت. طبعا ده بسبب الجهل، بسبب أنه لا يدري ولا يعرف عن هذا العلم. ولذلك تفوق نفوس الناس إلى معرفة الأحكام أكثر من معرفة ما تتربى عليه القلوب وتستقيم عليه الأحوال وتنتصف به وتستقيم به التصورات، بتميل النفوس إلى خلاف ذلك بسبب أن خلاف ذلك ملموس في الواقع. بمعنى إن لو أنك حدثت الناس في أي قضية حكمية، فلان كافر أو فلان غير كافر، أو حدثتهم في قضية حكمية عملية، في مثلا كيف يكون الوضوء، كيف تكون الصلاة، كيف يكون البيع، كيف يكون الشراء، تجد أذان الناس منتبهة ويهتمون بسماع مثل هذا الكلام لما فيه من أنه يمس حياتهم العملية. طبعا ده شيء طيب، يعني هذا شيء لا أقوله على سبيل الذم، إنما أقول على أنهم إن كانوا يهتمون بهذا لما له أثر في حياتهم، فالعقيدة لابد أن تعلم أن بها تكون وبها لا تكون، وبغيرها لا تكون، أنك بها تكون
وبغيرها لا تكون،
بل إن أعمالك جميعها لا يقوم لها وزن يوم القيامة إلا على حسب ما في قلبك من تصورات ومن معاني عقدت عليها القلب. كلنا يسمع عن الخوف والرجاء، وكلنا يسمع عن الأسماء والصفات، وكلنا يسمع عن الربوبية والإلهية، لكن لا يعرف لها مضامين ولا يعرف لها معاني يمكن أن يلمسها بقلبه ويستحسها ويتترجم عليها جانب عملي تربوي عقائدي. فبالتالي علم العقيدة لما أخذ هذا النمط في حياة الناس بسبب قلة من يدرسونه على الوجه العلمي الدقيق، صار علم العقيدة عند كثير من الناس علما محصلا، وصار الكلام فيه طبيعة الوقت لأنه تحصيل حاصل. أنت تحدثني فيما أعرف، أتحدثني فيما أعرف، فأولى من أن تحدثني فيما أعرف حدثني فيما لا أعرف، الأولى منه هو ظنهم أو هو تصورهم. لكن لما ندرس أو لما نتكلم بإذن الله سيتضح أنك في أمس الحاجة، بل إن كثيرا من الناس يظنون أن عقائدهم قد استقامت وفي الحقيقة لم تستقيم بعد. ليس شرطا من باب الكفر والإيمان، ولكن من باب ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى. ليس شرطا من باب الكفر والإيمان، ولكن من باب ما ينفع عند الله عز وجل. فإن رفعة الدرجات يوم القيامة لا تكون إلا على حسب معتقدك. ففي الحديث لا تدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، لا تدخل الجنة إلى نفس مؤمنة. قلت أن ثاني هذه القضايا التي تناولتها المقدمات التي كانت فيما سبق من تدريس لمقدمات لهذا الكتاب، مقدمات تتعلق بماهية الإيمان وتعريف الإيمان وحد الإيمان. أيضا هذه في عجالة نقول أن ما هو الإيمان؟ الإيمان هو لغة للتصديق وليس على وجه الترادف، وشرعا هو تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه. الإيمان لغة للتصديق وليس على وجه الترادف، وده كلام أيضا بسط فيه القول في هذه المقدمات. وأما على المعنى الشرعي فهو تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه. ثم حد الإيمان، حد الإيمان يعني المقدار الذي إذا حققه واستقام عليه العبد يعتبر قد حقق واستقام على الإيمان. معنى حد الشيء هو المقدار الذي إذا حققته تكون قد حققت الإيه؟ الشيء. المقدار الذي إذا وجد يعتبر قد وجد الإيه؟ الشيء. حد الإيمان اختلف فيه الناس على مذاهب شتى. من ذلك أن منهم من قال أن الإيمان هو التصديق فحسب. وهؤلاء هم الجهمية أتباع جهم بن صفوان، ومذهبهم من أجمع المذاهب في الإيمان، لأن مذهبهم هذا يزود النفاق ويجعل المنافق مذهبهم هذا يسقط الأعمال بالكلية بل الأقوال الإيمانية، لأنه لا يشترط عند أهل هذا المذهب أن تشهد أن لا إله إلا الله، مش ممنوع انك تقول. فانت ان صدقت بقلبك قد حققت الايمان وان لم تشهد الشهادتين. وهناك مقابل لهذا المذهب، يعني هذا غال من هذا الصرف، هناك من غال من الصرف الاخر فجعل الايمان قولا فظلت كلمه قال، وهم الكراميه اتباع محمد بن كرام، قالوا ان الايمان هو الايه؟ القول فحسب. وهؤلاء مذهبهم شنيع ايضا، لان فيه اختلاف قيمة الايمان وحقيقته، لان الايمان حقيقته في القلب. مذهبهم من اشهر انه يفوق النفاق، لان المنافق يشهد وان فسد قلبه فهو عندهم حد الايمان هو الكلمة، وقد قالها الايه؟ المنافق. حد الايمان هو الكلمة وقد قالها المنافق. فإذا جعل حد الإيمان على هذا جعل الإيمان جعل نفاق ماله سائر، يعني جائز، يبقى النفاق مش مشكلة، وده أمر عظيم لأنه يخالف صريح القرآن ويخالف إجماع الأمة ويخالف كل مقتضيات الدين. ثم ذهب قوم إلى أن الإيمان، يبقى عندنا من قالوا أن الإيمان هو التصديق، وعندنا من قالوا الإيمان هو القول فقط. طبعا ده كلام مجمل يا اخوان وسريع عشان بس نحصل ما نظر من باب وصف الكلام بعضه ببعض. وهناك من قال ان الايمان هو تصديق واقرار. قالوا ان التصديق وحده لك ولا بد له من اقرار معه. التصديق وحده ايه لا يكفي ولا بد له من اقرار معه يدل عليه. وهؤلاء هم عامة المرجئة وعامة الاشعرية وعامة السلام. يقولون ان الايمان ايه تصديق واقرار فقط. فهؤلاء مذهبهم فاسد لانه اسقط العمل والايمان الكلية وجعل العمل لا قيمة له. لان حد الايمان عندهم هو تصديق القول فصار العمل. وهم الذين نشأ من قولهم المقولة المشهورة لا يضر مع الايمان معصية. مش كده؟ لانه المعصية هذه من العمل. والمعصية لا تمس حد الإيمان ما دام اللي هو مصدق ومتكلم ومقر. وهذا مذهب فاسد أيضا. وهناك مذهب وهو مذهب أهل الحق وهم الذين قالوا أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل. أن الإيمان تصديق لأن الإيمان محله القلب ولأن الإيمان من فعل قلبي فجعلوا تصديق. ثم هذا التصديق يترتب عليه قول ثم يلزم له ومنه عمل. الا ان العمل عندهم شرط اصله شرط في كمال الايمان. شرط في كمال الايمان يعني ايه العمل شرط في كمال الايمان؟ كل الكلام ده مجمل لكن يعني هنقول الذي يريد له تفصيل يبقى يراجع هذه المقدمات التي اشرت اليها. معنى من الأعمال شرط في كمال الإيمان يعني فاقد العمل فقد جزءا من الإيمان. يعني يشترط لاستكمال الإيمان هذا الأمر اللي هو العمل. فالأصل في العمل عند هذا الفريق وعند هؤلاء القوم الذين هم أهل السنة والذين هم منصف الأمة العمل عندهم جزء من الإيمان لكنه الأصل فيه أنه شرط في الكمال. شرط يعني به يزداد الايمان الا ما دل الدليل على انه اصل في الايمان لان هناك من العمليات ما هي اصل في الايمان. سواء جعلنا العمليات هذه كفا او اداء. العمل يدخل فيه الكف ويدخل فيه الاداء. فحبس اللسان قصدا عن السب والاستهزاء هذا ايه عمل. واضح؟ حبس اللسان قصدا عن السب والاستهزاء ده ايه عمل. والاداء عمل زي الصلاه والصيام. فهناك من الاعمال ما دل الدليل على انها شرط في صحه الايه الايمان. هذا باعتبار ان كلمه عمل يدخل فيها الكف والايه والاداء. وهذا صحيح عند الاصوليين وبسط القول في ذلك الشاطبي في الموافقات واشار الى هذا في الاعتصام لما تكلم على ان البدعه منها البدعه التركيه باعتبار ان الترك عمل. بس بشرط ان يكون هذا الترك مقصودا. يعني انت قاعد دلوقتي تارك لامور كثيره لكن مش كل الامور انت تاركها تدخل في اعمالك لأنك في أمور كثيرة جدا أنت لم تنتهي تركها. لكن أنت جالس الآن ممكن تكون متعمد ترك اللغو ومتعمد ترك الضحك ومتعمد ترك الفعل القبيح مثلا وقصدت ذلك باعتبار حرمة المجلس وآداب المجلس وحرمة المسجد وآداب الدرس إلى آخره. فمثل هذه المقاصد التي تتعلق بتركك لبعض الأمور تسمى ايه اعمال. لانك قصدت تركها فقصد ترك السب وقصد ترك قول مثلا لما واحد يصيب مصيبه فاذا قال في حق الله كلمه عظيمه مثلا ينسب الظلم الى الله والعياذ بالله تعالى بقى ذلك علوا كبيرا او ينسب فعل القبيح الى الله ساعه ما يصيب مصيبه يقول يعني يا رب اللي تعمل فيها كده ما فيش غير يعني انا كذا يعني كذا الى اخره يعني هو انت ما لقيتش غير تعمل فيه كده يعني انا الى اخره مما فيه نسبه الظلم والزور وفعل القبيح الى الله عز وجل، هذا كفر. فان امسك العبد عند المصيبه لسانه من ذلك يعتبر ايه؟ عمل بطاعه، عمل بايه؟ بطاعه، لان هذا من الصبر. وبشر الصابرين. كيف اصبر العبد؟ الصبر هو الحبس نبتا وشرعا، حبس اللسان والجارحه والقلب عن الانفعال بما يرضي الرب، حبس القلب واللسان والجارحه. طب ازاي تحبس الجارحه؟ عن اللطم والشق، وتحبس اللسان عن السب والطعن واللوم، والقلب عن الضجر والسخط والحسره والندامه. كل هذه امور ينبغي حبس الايه؟ حبس تلك الجوارح عنها عشان تبقى صبرت. يبقى الصبر ده بيعمل ولا بيروح ولا يحبس؟ وسمي عمل وسمي سمي امره ايه؟ عملا، بل اجر عليه اجرا عظيما. لم يعد الله عز وجل ولم يعد الله عز وجل لم يعد الله عز وجل على غير الصبر بما وعد به على الصبر. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فجمع صبرهم امران، جمع صبرهم امرين. الاول هو حبس النفس عن الايه؟ عما يحدث وقول المرضي، حبس النفس عن السخط وقول المرضي اللي هو ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. هنا الصبر. لكن واحد يقول انا لله وانا اليه راجعون وعمال يرقد، يبقى ايه؟ ما صبر. او واحد يقول ان الله وانا اليه راجعون وقلبه متمرر مما اصابه، يصيبه الحسره والندم ويتلولو بقلبه، يبقى هذا ايه؟ ما صبر. طيب الذي يصبر تبقى الاجر، اولئك عليهم صلوات من ربهم، ادي واحد، ورحمه اثنين، واولئك هم المهتدون ثلاثه. اولئك عليهم ايه؟ صلوات من ربهم، ادي واحده، ورحمه، واولئك هم المهتدون. ما وعد الله بمثل هذا الاجر الا على الصبر. اذا معنى ذلك ان الكف ايه؟ الكف بالقصد عمل او فعل، الكف بالقصد ايه؟ فعل. فمن العمليات ما هو شرط في صحه الايمان. طيب يبقى احنا اتكلمنا على قسم من اقسام العمليات اللي هو الكف. طب الاداء، هناك امور اداؤها شرط في الايمان، هناك امور اداؤها ايه؟ شرط في الايمان. منها الصلاه، منها الصلاه، ومنها الحكم بما انزل الله، لان الدليل دل على ان هذه الاعمال اذا لم تؤدى اي اذا تركت كان صاحبها كافرا كفرا اكبر. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. بين الرجل والكفر ترك الصلاه، العهد الذي بيننا وبينهم، وهم ما هومش اكبر واكبر. هم يعني مين؟ هم يعني المشركين. المشركين دول شرك اكبر ولا اكبر؟ يبقى العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين الكفار، الصلاه. وهذا ليس مبحث بيان حكم تارك الصلاه، لكن هو باب الاشاره على ان من العمليات ما هو شرط في صحه الايمان. واضح؟ شو احنا بنتكلم على امور عقائديه، لكن ايه؟ سمى علاقه، سمت علاقه بين العقيده واحكام الكفر والايمان. طيب يبقى اذا قلنا ان منهم من قال ان الايمان تصديق، ومنهم من قال ان الايمان قول، ومنهم ان الايمان تصديق وقول، ومنهم من قال ان الايمان تصديق وقول وعمل، الا ان الاعمال عندهم الاصل فيها انها شرط في كمال الايمان. وعرفنا معنى شرط في كمال الايمان، اي انها تشترط لاستكمال الايمان وزيادته، الا ما كان من العمليات قد دل الدليل على انه شرط في صحه الايمان. يعني ايه شرط في صحه الايمان؟ يعني بانعدامه ينعدم الايمان، ولذلك المستهزئ يكفر، لانه انعدم عنده عمل وهو شرط في صحه الايمان. وهو ايه العمل ده؟ حبس اللسان عن مثل ذلك، السب والمستهزئ والطاعن والمتنقص، المتنقص في حق الله عز وجل او في حق رسوله صلى الله عليه وسلم او في كتابه يكفر. هذا اجماع، هذا باجماع المسلمين، هذا باجماع المسلمين. واضح؟ يبقى لانه ترك عملا شرط، هو شرط في ايه؟ وكالسجود لصنم ونحوه. وذهب قوم الى ان الايمان تصديق وقول وعمل، إلا أن العمل عندهم شرط في أصل الإيمان، إلا أن العمل عندهم شرط في صحة الإيمان، في أصله، في صحته. يعني إيه؟ يعني تارك العمل عندهم يكفر، جميع العمل جميع العمل ليس ما دل الدليل على أنه شرط. يعني تارك الزكاة عندهم كافر، وتارك الصيام عندهم كافر، وتارك الجامع عندهم كافر، وتارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم كافر، وتارك أي عمل عندهم كافر. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإيمان مسيما واحد جزءا لا يتجزأ، إما وجد وإما العدم، إما وجد وإما العدم. رحمك الله. يبقى إذن هؤلاء القسم الأخير ده وافق قول أهل السنة المنصفون، وافق الحد شكلا، بالرأي من الإيمان تصديق وقول وعمل، وبالرأي من الإيمان تصديق وقول وعمل، لكن خالفوهم إيه؟ خالفوهم مضمونا، خالفوهم في مضمون الإيمان، لأن الذين رأوا أن الإيمان الأعمال شرطا في الكمال تصور أن الإيمان يجي حنقول هذا بس منخلص أن الإيمان عندهم يزيد ويوقف، بينما كل الفرق سواء السنة عندهم الإيمان لا يزيد ولا يوقف، بل هو شأن واحد، إما وجد زي هذا الكوب، إما وجد ما لا يوجد وإما لا توجد، زي العلبة كده، إما وجد وإما لا يوجد. لكن أهل السنة عندهم يمكن أن يكون عبد عنده الأصل وفقد الكمال فإيمانه ناقص، وهناك عبد عنده الأصل والكمال أو بعض الكمال فهذا إيمانه أزيد، وهناك عبد عنده أكمل من إيمان الآخر فهو كذا، ولذلك كان إيمان الصديق أعظم من إيمان الصحابة عموما، وإيمان الصحابة أعظم من إيمان غيرهم، وإيمان الصالحين أعظم من إيمان غير الصالحين، حتى تصل إلى الفاسق الذي يقف على شفا جبل انهار من حد الإيمان يكاد أن ينهار به. واضح؟ الذين رأوا أن الأعمال تدخل في شرط في أصل الإيمان هم الخوارج والإيه؟ والمعتزل. والخوارج والمعتزل شابهوا بعضهم فيما يتعلق بالمضمون، وإن خالف المعتزل الخوارج شكلا فقالوا أنتم تقولون عليه كافر، ونحن لا نقول عليه كافر، بل نقول هو في منزلة بين المنزلتين، فقالوا بالواسطة، يعني قالوا مؤمن وكافر، وده ايه؟ تارك العمل عندنا واسطة. طب الواسطة دي يعني هو الفاسق اللي بعضهم سماه الفاسق الملي من اهل السنة؟ لا، قالوا هو مخالف يتحقق عليه الوعيد ويخلص النار، فخالفوهم شكلا ووافقوهم مضمون. وهذا كلام مجمل، يعني برضو كما اشرتم ومفصل في هذه المقدمة. اجتمع عندنا من هذا الكلام فيما يتعلق بحد الإيمان خمسة حدود، كده؟ الأول أنه تصديق، الثاني أنه قول، الثالث أنه تصديق وقول، الرابع أنه تصديق وقول وعمل إلا أن العمل شرط في كمال الإيمان، كده؟ والخامس أنه قول تصديق وقول وعمل إلا أن العمل شرط في صحة الإيمان. طيب، هذه الخمسة أقوال من هو ما هو القول الحق فيها، أو ما هو القول الحق، أو ما هو الحد الذي يعني نقول هو دين أهل السنة، أو يعني هذه عبارات وتسميات من باب نسبة القول إلى أهله، لكن لماذا قولهم هو الحق؟ لماذا؟ لأمور ثلاث، لأمور ثلاث. الأولى أنهم وافقوا مدلول اللغة، وفقوا مدلول اللغة، لأن الإيمان لغة التصديق، وهم قد جعلوا الإيمان التصديق من الإيه؟ من الإيمان، كده؟ طيب، الثاني، الأمر الثاني يعني أنهم وافقوا مدلول الشرع فيما يتعلق بلفظ الإيمان، وافقوا مدلول الشرع فيما يتعلق بلفظ الإيمان، ذلك لأن الألفاظ، قد لك بس، الألفاظ نحن متعبدون بها بالمعنى الشرعي أم بالمعنى اللغوي؟ الألفاظ الشرعية نحن متعبدون بها بالمعاني الشرعية، الألفاظ الشرعية نحن متعبدون بها بالمعنى الشرعي، بمعنى إذا قال الله تعالى أقيموا الصلاة، والصلاة لغة الدعاء، يبقى هل الذي يقف عند حد الدعاء يكون قد حقق معنى قوله تعالى أقيموا الصلاة؟ لا، حتى يقيمها على المعنى المراد في الشرع. فإن كان معنى الصلاة لغة هو الدعاء،
فإن معناها شرعا هي جملة الأعمال والأقوال التي دل عليها المدلول الشرعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. واضح؟ مفهوم؟ والذي يجرنا إليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فبقت الصلاة هي جملة هذه الأقوال والأفعال التي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. واضح؟ يبقى دي الصلاة بالمعنى الشرعي. نحن متعبدون بقى بالدعاء عند أقيم الصلاة ولا متعبدون بهذا المعنى الآخر؟ لا، متعبدون بهذا المعنى الآخر. فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذا احنا لما نيجي نؤمن، أو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، لما نيجي نؤمن نحقق الإيمان، نقول الإيمان لغة التصديق، ونقف عند حد التصديق، ولا ننظر في الشريعة كيف جعلت هذا الإيمان؟ نقول لا، نحن متعبدون باللفظ الشرعي بالمدلول الشرعي. فإذا نظرنا في المدلول الشرعي لفظ الإيمان، وجدنا أن لفظ الإيمان هو جملة الأقوال والأعمال والاعتقادات التي دل عليها الشرع. كما في حديث وفد عبد القيس، أمركم بالإيمان بالله، أتدرون من الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تغطوا أن تؤدوا خمسة من المغنم. إذا إيه؟ وزي آية الأنفال، إنما المؤمنون من هم الذين صدقوا؟ لا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أدي أمر اعتقادي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، كل دي مقامات قلبية. كده؟ وبعدين والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، محامات عملية. فدل الشرع على أن المعنى الشرعي الذي لفظ الإيمان ليس هو التصديق فحسب. فإذا مذهبهم حق، لأنهم من جهة مذهبهم حق، لأنهم من جهة إيه؟ من جهة وفقوا اللغة. خليه يستمسك باللغة ويقول يا جماعة الكلام بتاعكم ده موجود عند الناس دول، الناس دول ما إيه؟ لم يجادوا اللغة. لأن الجهمية لما جم قالوا والله نحن نرى أن القرآن لسان عربي، وأن ألفاظ القرآن نزلت بلسان عربي، ولنا في لسان العرب أن التصديق هو أن الإيمان هو التصديق، بل وجاء ذلك في القرآن، بل وجاء ذلك بمعنى التصديق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. فحملوا اللفظ على بعض أفراده وغفلوا عن بقية الأفراد التي قام الدليل على إثباته. واضح؟ قام الدليل على إيه؟ يعني مثلا واحد يمسك رواية من روايات المسيء صلاة وما يكونش ده التشهد، يقول لك بس أنا حصل من غير تشهد، ينفق؟ من الله ليه؟ لأنك متعبد بكل ما قام به الدليل، ولم وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا، تفرق او اجتمع، سواء جلنا في روايه واحده او اتانا في 100 روايه، بل ومن غفل عن روايه من المئه، ان كانت مساله 100 ونقول هذا على سبيل التقريب، من غفل عن روايه من هذه 100 فيها زياده ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما تعبد بالمعنى الشرعي، لانه فات منه بعضه، فات منه ايه؟ ولذلك لما بيتكلموا في مساله ما علمنا من شأنهم انهم بيمسكوا في رواية وقالوا والله ايه قد صح عندنا رواية وخلاص الخيا دي، انما يقولوا ولا يقف الامر عند هذا، بل وهناك زيادة عند فلان وزيادة عند علان وزيادة عند زيد وزيادة عند عبيد، ليجمعوا لنا كل ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في مضمون مسألة الناس، لتذهب في هذه المسألة المذهب الشرعي وليس المذهب اللغوي، أليس كذلك؟ بلى. يبقى إذن الذين استمسكوا بالمدلول اللغوي وقالوا تصديق الناس دول إيه؟ خرجوا بالمسألة عن حدودها الشرعية، لأنهم أهملوا بقية الأدلة، يبقى أمروا ببعض الكتاب وإيه؟ ولم يؤمنوا بالبعض، ومن كان مذهبه قائما على الإيمان بالبعض دون البعض فمذهبه إيه؟ واحد مذهبه إيمانه قائم على الإيمان ببعض الكتاب دون بعض، مذهبه إيه؟ باطل بدون تردد، من تردد. لا، بهذا الإيمان المحضر، الإيمان عندهم هو الحج، الحج جهمية عندهم، لو تكلم الرجل بالكفر
لو تكلم الرجل بالكفر وهو مصدق لنفعه ذلك الإيمان.
الأمر الثالث الذي يجعل مذهبه الحق أنه هو المذهب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه واستقام عليه الصحابة جميعا. وهذا في مبحث مطول مر في المقدمات فيما يتعلق بكنه الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وما يدل عليه من الكتاب والسنة وما يدل عليه ومن الكتاب والسنة وما يدل عليه من قول الصحابة جميعا وما يدل عليه من قول التابعين ومن قول أتباعهم حتى الأئمة الأربعة كلهم كان معتقدهم من الإيمان إيه؟ قول وعمل يزيد وينقص قول وإيه؟ وعمل يزيد وينقص. طب ده اللي كان موجود عند ابن عباس، ده اللي كان موجود عند ابن مسعود، ده اللي كان موجود عند معاذ، ده اللي كان قال عنه. واضح؟ يبقى دي مسألة ما ايه؟ ما هياش من المسائل التي أحدثت بعد القرون الثلاث، بل هي من المسائل التي تأكدت في القرون الثلاث. ومسألة هامة عم نيجي نقرأها في الكتاب هنا اهو، في مسألة معرفش اللي حضر معانا فيما يتعلق بالعقيدة التوقيفية الجامعة، خدنا مسألة بس هعيد صراحة ثاني بإذن الله، أن العقيدة ليست مذهبا اجتهاديا. لازم تعلم علم اليقين أن ما لم يكن في زمنه وفي ما تعلموه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن في هذا الوقت عقيدة، لا يصلح بحال ولا بطول ولا بعرض أن يكون إيه بالنسبة لنا عقيدة. لكن ممكن جدا تحدث لنا أقضية ومسائل حكمية عملية لم تكن في زمنه لما جد ولما عرض لنا ولما أحدث فينا من أحوال ومقتضيات عملية. ماذا؟
يقال بعد الأذان أن تردد مع المؤذن ما يقول، إلا أنك تقول حينما يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تزيد عليه، ثم إذا قال لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم تقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ولا تزيد على ذلك، ثم تدعو بما شئت، فماذا بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فأمر العقيدة أمر توقيفي ليس مذهبا اجتهاديا بحيث يتصور فيه الإحداث والتجديد، وبالتالي فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من أمر المعتقد ينبغي أن يكون أنت عليه، وهذا يلزمك أن تتعلم وتبحث وتسأل وتسمع وتدرس وتقرأ فيما تصح به عقيدتك. فكلنا على الحقيقة، لا أقول هذا جزافا إلا من رحم الله، جهال في أمر العقيدة، كلنا جهال في أمر العقيدة، لأن تدريس العقيدة في مصر للأسف يأخذ ثلاثة محاور، إما التركيز على جانب معين من المسائل كالكلام على القبور والصوفية فحسب بحيث لا يتعرض لغير ذلك من مباحث العقيدة، وإما الخلط بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان بحيث يتصور أن الكلام في العقيدة هو الكلام على من لم يكفر الكافر فهو كافر وتكفير المعين ومشاهد، وإما حصر العقيدة في أنواع التوحيد بحيث يدرس ذلك الصغير والكبير. العقيدة هي أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، فهذا أمر في الحقيقة يحدث. أما الذين يدرسون العقيدة دراسة علمية في مصر فهم الأشاعرة، ومن الذين يدرسون في الأزهر فكل أهل الأزهر على المستوى الرسمي يتعلمون عقيدة الأشاعرة، لا يتعلم منهم عقيدة الحق إلا من تعلم بنفسه على سبيل الدراسة أو على سبيل الماجستير أو الدكتوراه، بمعنى أنه يعمل دراسة مستقلة. هذا ليس معنى أن هناك أن كل الأزهريين أشاعرة، لا، هناك من الأزهريين من يعرف عقيدة أهل السنة ويتكلم بها، لكن هم يناقشون عن الأشعرية على ما عقيدة أهل السنة ويدرسونها في جميع الكليات الأزهرية حتى أنهم عندما يعرضون يتكلمون على مذهب أهل السنة أنه مذهب المجسمة في الصفات، ثم يقول وأما نحن الأشعرية فمذهبنا كذا وكذا وكذا، يقولون ويفرحون بها لأنهم يرون أن مذهب الحق هو مذهب الإيه؟ الأشعر. هذا هو حال العقيدة في مصر، هذا هو حال العقيدة في مصر. إنت نفسك لو سألت نفسك إلي تعلم من العقيدة هتلاقي حاجة من ثلاثة دول، يا إما مسائل متعلقة بالصوفية والقبور، يا إما مسائل متعلقة بأحكام الكفر والإيمان، يا إما كل ما تعرفه وتقسيم التوحيد إلى إلهية وربوبية وأسماء وصفات. حتى لو سألناك مباحث الأسماء والصفات مثلا نقول لك قاعدة مثلا، يعني يقول لك ما تعرف عن هذه القاعدة؟ أن عقيدة أهل السنة في الصفات أنهم ينفون النفي عندهم مجمل والإثبات عندهم مفصل، وخلاف من أهل البدع النفي عندهم مفصل والإثبات عندهم مجمل. يقول لك يعني معنى القاعدة دي لا تعرف لها معنى، لكن تقول إيه؟ تقول نحن نؤمن بأن الله عز وجل له أسماء الحسنى وصفات العلى ونؤمن بها بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، بس هذه العبارة أنت حافظها لكن ليس على منظور شرعي دراسي. فأنا بقول هذا الكلام مش من باب الطعن ولا التنقيص، بقول هذا الكلام من باب التنبيه، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، وقد يظن العبد أنه مقصر لأمر وهو فاقده لا لشيء إلا لأنه لا يعرف حدود هذا الأمر، لا يعرف حدود إيه؟ هذا الأمر. يعني تقول له هل أنت عندك كذا؟ يقول أنا عندي كذا. إيه اللي بيخليه يدعي أن عنده؟ مش المكابرة، هو لا يعرف حدود هذا الأمر الذي يشار إليه فيه، لا يعرف إيه؟ حدوده. واضح؟ لكن إذا عرفت الحق استقام الحال، عرفت والله أنت محصل ولا غير محصل. طيب عشان ما ينفرش من العقل نقول إيه؟ نقول إنه الذين عندنا اجتمع من أقوالهم خمسة أقوال في حد الإيمان، لماذا أهل السنة هم أهل الحق؟ قلنا لأثلاثة أسباب: الأول موافقتهم لمديول اللغة، الثاني موافقتهم للمديول الشرعي على تمامه وضبطه وكل معانيه، الثالث أنهم إيه؟ أن هذا هو اعتقاد الرعيل الأول، اعتقاد من يلزمنا اعتقادهم، واعتقاد من يلزمنا الاجتنان بثمنهم، واضح؟ واعتقاد من إذا تركنا هديهم واتبعنا غير سبيلهم ضللنا، كلها في النار إلا واحدة، في رواية الترمذي معنا عليه وأصحابه. واضح أخوان؟ طيب لماذا غيرهم، لماذا مذهب غيرهم باطل؟ طب ليه الجهمية باطل ولا المرجئة ولا الخوارج؟ مذهب الخوارج حق برضو لثلاثة أمور، مذهب سواهم باطل لثلاثة أمور. الأول أنهم من وافق منهم مدلول اللغة فقد خالف منهم مدلول شرع. يعني ده الجهمية قالوا تصديق، نقول له فين بقى فين دخول الأعمال في الإيمان والأقوال في الإيمان ونطلع نقاتل الناس حتى يشهدوا أمركم بخمس، وفين آيات الأمثال وآيات الإيمان وإن غير هذا من الأقوال والأعمال التي بيّن الشرع أنها تدخل في مسمى الإيمان؟ يقول لك والله إحنا ما إيه، إحنا علمين اللغة. ومخالفة المدلول الشرعي تجعل المذهب باطل، مش كده؟ يعني مخالفة الشرع، ما معنى مخالفة؟ والباطل يعني ما كان خلاف الشرع. والأمر الثاني أن الإيمان عندهم لا يتجزأ، الإيمان عندهم لا يتجزأ، ومقتضى أصل الدين يدل على أن الإيمان في الخلق رتب وفي الجزاء رتب. بمعنى الله عز وجل علمنا أن الناس من حيث القبول ومن حيث هم مسلمين ومن حيث هم مؤمنون ليسوا على رتبة واحدة. ثم اصطفينا، ثم ايه؟ اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم، من عبادنا يعني من المؤمنين، من عبادنا يعني ممن حققوا المنظور الشرعي، لكنهم ليسوا على رتبة واحدة في هذا التحقيق، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. شنو؟ وآيات سورة الواقعة وبيان أن هناك سابقون وهناك إيه؟ من هو جل منه أدنى منهم. طيب أضف إلى هذا أن الجنة درجات يتفاوت الناس فيها في النعيم، وليس الناس في نعيم الجنة رتبة واحدة، بل إن بين رتبة ورتبة ما بين السماء والأرض، ف
ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الغرفات، أهل الغرفات ينظر إليهم أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء. أهل الغرفات دول الذين وعد الله عباد الرحمن به، وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هم إلى آخر ما قال، فقال إيه أولئك يجزون الغرفة بما. طيب أهل الغرف دول يرونهم أهل السماء أهل الجنة مش أهل النار، أهل الجنة. يبقى ما بين رتبة ما رتبة أو ما بين، طبعا مش هنقول إنه رتبة واحدة، يبقى ما رتب. ما الذي سبق بين هذا وهذا؟ إن كان كفر فلا يدخلون الجنة قط، وإن كان إيمانا فكيف هو رتبة واحدة ثم فرق بينهم وحاشا الله أن يظلم كده إيه؟ أما يبقى إيه الحكاية؟ يبقى رتب الإيمان، يبقى الإيمان ما هوش رتبة إيه؟ واحد. خالفوا ذلك هم، لأنهم جعلوا الإيمان أمرا لحد واحد لا يتجزأ. لما يجي واحد بتاع خوارج ويكلمني